أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. يتواصل الكلام في مباحث التوحيد، وتحديدا نحن في بداية الحديث عن أول صفة من الصفات السلبية، وهي أنه تعالى ليس بمركب. هذا المطلب إخواني، وهو كونه تبارك وتعالى ليس مركبا، هذا يعرف بالتوحيد الذاتي الأحدي. خليني نتوقف هنا عند هذا الموضوع إخواني بارك الله فيكم. التوحيد لدينا على نوعين، إما توحيد نظري وإما توحيد عملي، وكل واحد من هذين النوعين ينقسم إلى أربعة أنحاء. اعتبر التوحيد بصورة عامة جنس بعيد، خلينا نسوي هالشكل، ثم تحت هذا الجنس البعيد جنسيا توحيد نظري توحيد عملي. يعني خلينا نسوي مشجر هالشكل، فوق عنواننا الرئيسي التوحيد، ثم نسوي قسميا توحيد نظري وتوحيد عملي. تحت كل واحد من ذن القسمين، أو تحت كل واحد من ذن النوعين، أربعة أقسام من التوحيد. يعني أربعة أقسام توحيد نظري، أربعة أقسام توحيد عملي. ده شوي يخلي نفهم موضوع التوحيد لله. زين، الآن نبدأ بتقسيم التوحيد النظري. التوحيد النظري قلنا له أربعة أقسام. القسم الأول التوحيد الذاتي الأحدي، ويراد به نفي التركيب عنه تبارك وتعالى وأنه غير مركب. هذا نعبر عنه بالتوحيد الأحدي. ركزوا لي، قل هو الله أحد. أحد، أحد يعني ليس بمركب. ثم القسم الثاني التوحيد الواحدي. إذن التوحيد الأحد اللي أخذنا أول واحد، هذاك لنفي التركيب عنه تبارك وتعالى وأنه غير مركب. ثم القسم الثاني التوحيد الواحدي، المراد بالتوحيد الواحدي هو نفي الشريك عنه تبارك وتعالى، لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذن ثلاثتين لنفي الشريك، ذن ثلاثتين توحيد واحد، ثلاث آيات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسا بعضهم يقول آيتين، بعض العلماء بعضهم يقول ذني ثلاث آيات. على كل حال، بالنتيجة إذن كل يتحدث عن التوحيد الواحد. إذن التوحيد الأحدي هو نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى، وأننا نريد أن نصل إلى أن الله عز وجل بسيط الحقيقة وليس مركبا. ويجوا يعني أنواع التركيب. التوحيد الثاني التوحيد الواحدي. التوحيد الواحدي، المراد بالتوحيد الواحدي نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. أي اثنين. ثلاثة التوحيد الصفاتي. إذن ترى أقسام التوحيد النظري. الثالث التوحيد الصفاتي، مرادنا به أن صفاته تبارك وتعالى عين ذاته. صفاته هي عين ذاته وليست شيئا آخر غير ذاته، وإلا لزم الشرك ولزم تعدد القدماء ولزم لوازم فاسدة كثيرة تعرضنا لها في الدروس السابقة في مبحث الصفات، حينما زعم الأشاعرة أن صفات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته. قلنا بس تقولون زيادة يلزم تعدد القدماء، وإنما هي عين ذاته. إذن هذا القسم الثالث من أقسام التوحيد النظري، وهو التوحيد في الصفات أو التوحيد الصفاتي، المعنى واحد. القسم الرابع التوحيد الأفعالي، التوحيد الأفعالي مو الإفعالي، الأفعالي. والمراد به أن كل ما وقع أو يقع من علل أو معلولات في عالم الخلق إنما هو قائم به تبارك وتعالى، فإنه الحي القيوم، الحي القيوم المطلق، وأنه لا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى، ولا تأثير إلا به وبإذنه عز وجل. إذن المؤثر الوحيد في هذا الكون، شوفوا المراد بالتوحيد الأفعالي، المراد بالتوحيد الأفعالي أن المؤثر الوحيد في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وكل ما يقع في هذا الكون يقع بتأثيره تبارك وتعالى وبإذنه تبارك وتعالى وبمشيئته تبارك وتعالى وبحوله وقوته تبارك وتعالى. حتى أنا وياك نقوم ونقعد في الصلاة، شنو؟ بحول الله وقوته نقوم ونقعد. ماكو واحد غيره مؤثر، ماكو واحد انطانا القوة والقدرة غيره، ماكو واحد ينزل الأرزاق غيره، ماكو واحد يدبر الكون غيره، ماكو هو الوحيد. هذا نعبر عنه بالتوحيد الأفعالي. هذا القسم الرابع يشمل توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية، اللي التدبير هي توحيد الخالقية، يعني لا خالق إلا الله. توحيد الربوبية يعني لا مدبر للكون إلا الله. وتوحيد الرازقية. شوفوا هذا القسم، ترى ذن من نجي نحللهن هم نلقى تحتهن كلام. احنا قلنا أربع أقسام، بس ترى تحت كلام، يعني من أجي إلى التوحيد الأفعالي بمن أوحد الله بيا فعل. يقول توحده في الخالقية، توحده في الربوبية، توحده في الرازقية. لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مشيئة إلا مشيئته، لا إذن إلا إذنه. هذه أقسام أربعة للتوحيد النظري، للتوحيد النظري. الآن ننتقل إلى التوحيد العملي، أيضا تحته أربعة أقسام، أيضا تحته أربعة أقسام أو أربعة شعب للتوحيد. التوحيد الأول، يعني القسم الأول من أقسام التوحيد العملي، هو التوحيد التشريعي. فالتقنين والتشريع حق لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يشرع في هذا الكون قانونا واحدا إلا بإذن من الله عز وجل، كالأنبياء مثلا. الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله منطي صلاحية أن يشرع، الله منطي للنبي صلاحية أن يقول أحرم عليكم هذا الشيء اتركوه مو زين لكم، منطي صلاحية أن يقول أحللت لكم هذا الشيء. الله منطي صلاحية لأن عقله كامل، كامل من الله عز وجل، لأنه مدينة العلم. لذلك الله منطي مجال يشرع، لكن ما يشرع من كيفه، بإذن الله وبأمر من الله، الله أذن له بالتشريع. إذن المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، المشرع الوحيد هو الله. توحيد التشريعي. ثانيا التوحيد العبادي أو الإطاعي، توحيد العبادي أو الإطاعي. شنو يعني التوحيد العبادي أو الإطاعي؟ يعني لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا سواه، لا نعبد سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه حصرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في العبادة لا يجوز الإشراك بالله تبارك وتعالى، لا معبود إلا الله، لا معبود سواه. هذا أيضا القسم الثاني من أقسام التوحيد العملي، اللي هنا أيضا أربعة. ثم القسم الثالث وهو التوحيد الاستعاني، التوحيد الاستعاني، ومعناه أنه لا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يستعان ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. نعم، لو أن الله أذن لنا بأن نستعين بغيره كاستعانة المؤمن بالمؤمن، أقدر أجي أقول لك تعال ساعدني، خلي نشيل هذا الكيس مثلا، كيس الطحين الثقيل، ونخليه بمكان أقدر. لو هذا شرك بالله يقول لا مو شرك، وتعاونوا على البر والتقوى، هو ذا يقول تعاونوا، إذن أنا من حقي أن أستعين بك لأن الله أذن لي، لكن أستعين بك في موارد معينة. يعني أنا ما أستعين بك أقول لك تعال عيني بالرزق، عيني بإطالة عمري، عيني، إذن مو يهمك مو بيدك، تقدر تعيني بهاي الأمور، تقدر تعيني بأمور الحياة الدنيا أنك تساعدني بها. الآن الابن يساعد أبو، فأكو قضايا أقدر أستعين بها بالآخرين، أكو قضايا ما أقدر أستعين بها، مو مأذون لي ولا هم أصلا يقدرون يفيدوني بها، فما أذن الله به يمكن، من قبيل التوبة والاستغفار. أنا أريد أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أكو واحد غير الله يغفر الذنوب؟ لا ماكو، ماكو من يغفر لك ذنبك غير الله سبحانه وتعالى. زين أقدر أستعين بواحد حتى أحصل المغفرة والتوبة ومحو الذنب عني؟ بلي، أنت مأمور بهذا. في سورة التوبة يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أولا إذا ظلمت نفسك الإنسان، أولا لابد تجي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أول مرة لازم تتوجه إلى نبيك إذا تريد صدق مغفرة مضبوطة ومية بالمية، ها تتوجه إلى نبيك، تقدر توصل له أوصل، ما تقدر من بعيد توجه إلى وخاطبه، يا رسول الله أنا أذنبت مع الله، قصرت مع الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وأنا بين إيديك يا رسول الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وأريدك تستغفر لي يا رسول الله، تعيني على المغفرة. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ذيك الساعة شنو النتيجة؟ لوجدوا الله توابا رحيما. ولهذا في سورة يوسف نجد أبناء يعقوب بعدما ارتكبوا تلك الجريمة مع أخيهم يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وندموا على ذلك وانكشف وافتضح أمرهم أمام أبيهم، ما قالوا نستغفر الله والسلام، بل قالوا شنو؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا، أنت نبي ساعدنا على تحصيل المغفرة، استغفر لنا الله عز وجل، احنا تايبين مستغفرين لكن نريد الله يقبل توبتنا، فأنت وسيلتنا إلى الله. لذلك القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هذا معنى التوحيد الاستعاني، ولذلك نحن نعتقد بالشفاعة لرسول الله ولأهل البيت، وأن من خلالهم يمكن أن يغفر للإنسان، بس بشرط يكون هم يقبلون. إذا قبلون معناه رضا الله رضانا أهل البيت. الإمام الحسين يقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها شنو شبيه؟ يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فإذا احنا رتبنا وضعنا مع أهل البيت ورفعنا رأسهم أمام الله عز وجل، وفي لحظة ما صدر من عندنا خطأ نستجير بالله، هم ما يتركونا، بس بشرط تكون علاقتنا مع الله ومعاهم علاقة طيبة. مو أني قاطع كل أوتار التواصل وياهم ومع الله، حبل الوصل قاطع وياهم ونستجير بالله، صاير إلهم مثل العدو بحيث ما تارك شيء ما يرضيهم إلا ومسويه، ومع ذلك يشفعوا لي. أريدهم يشفعوا لي؟ لا، ماكو هيك شيء. يشفعون للإنسان إذا استقام أو ندم على اللي صدر من عنده أو مش عدل ووثق علاقته بالله عز وجل واحترم الله واحترم حدود الله عز وجل واحترمهم هم كأولياء أمور، هم أولياءنا. الأئمة جميعا أولياء أمر هذه الأمة، فلا بد احترامهم، احترام تعاليمهم، تطبيق ما أمروا به، الانتهاء عما نهوا عنه، لأنهم لا يأمرون إلا بما يريده الله، ولا ينهون إلا عما لا يريده الله ونهى عنه الله عز وجل. فإذا صار الإنسان هالشكل، أمكن لأهل البيت سلام الله عليهم أن يعينوه على تجاوز عقبات الآخرة، يعينوه على تحصيل حوائج الدنيا والآخرة، لكن بإذن الله عز وجل. أهل البيت لا يمكن أن يضروا أو ينفعوا من تلقاء نفسهم وباستقلالية عن الله، هم إلهم جاه وجاه عند الله عز وجل. فمن أجي تائب إلى الله، هو يقول لي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إجوا ليك، كأن الله يريد يقول روحوا إلى رسول الله، ورسول الله وين يودينا؟ رسول الله يقول روحوا إلى عترتي إني تارك فيكم الثقلين. رسول الله يقول النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. هو يقول إذن التجئوا إلى الأمان، الأمان هو أهل البيت. لماذا كتب على العرش، على ساق العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ سفينة نجاتهم، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. أكو واحد بعد يقدر يقول لله عز وجل إلى أنا السفينة ما لي علاقة بها، أنا راح أسبح هيجي وأطلع بطوفان نوح بطوفان نوح. أكو واحد يقدر يقول لله عز وجل أنا ما أصعد بسفينة نوح، هذا شرك، أنا راح أسبح وأنت قادر على إنقاذي. يقول أنا قلت لك أنقذك بالسفينة، تريد تصعد؟ تريد أنقذك أصعد بالسفينة، ما تريد تبقى تغرق ترى تغرق. هنا كذلك الله عز وجل يقول الطريق الموصل إليه يمر من خلال 14 معصوم، بدءا بمحمد صلى الله عليه وآله وانتهاءا بالقائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مرورا بأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، إلى أن تصل إلى الإمام المهدي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الطريق يقول وصلك إليه، طريق الأربعة عشر معصوم، لأنه طريق أمين ما به مخاطر، ما محفوف بالمخاطر. أنت إذا تمشي بهذا الطريق أنت بأمان، إيش ما يصير وياك أنت بأمان، مستحيل تمشي بهذا الطريق ويوصلك إلى جهنم أبدا، بأمان إلى أن تطب الجنة. هسه تطبها بالشهادة اطبها مثلا بعمل صالح، المهم بالنتيجة أنت تدخل هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، هذا الطريق مأمون مضمون، غير أنا ما أقبل طريق. ولاية علي حصني، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب، هذا الطريق المأمون. وهذه الرواية مو عندنا، ارجعوا إلى كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني من أكبر علماء العامة في علم التفسير، الحاكم الحسكاني هو يروي هذه الرواية ويرويها عن عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول قال لي جبرائيل إن الله عز وجل يقول ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا الطريق هو اللي يوصلك إلى بر الأمان، هذا الطريق هو اللي يوديك قبل للجنة. فاللي الله عز وجل أمر بأن نستعين به نستعين به. السال القرآن يجي يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، شنو احنا نقول له؟ لا إلهي هذا شرك، نحن لا نستعين إلا بك يا رب. يقول أنا جاي أقول لك استعين بالصبر والصلاة، أنا جاي أقول لك تعاونوا على البر والتقوى، أنا جاي أقول لك، أنا جاي أقول لك استعين بمحمد وآل محمد من أجل أن تصل إلى الجنة. أنت تجي تقول لي لا لا هذا شرك، طيب كيفك لو بكيف تشتغل؟ أنا اللي أقول شلون تشتغل مو أنت، أنا اللي أحدد لك خريطة تمشي عليها مو أنت، أنا المشرع وأنا اللي أقول. فأنت إذا تريد تستعين بي أنا مخلي لك وسائط ووسائل تستعين بها حتى تصل إلى نجاتك يوم القيامة. لذلك إخواني من نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ترى مو معناها أنه كفرنا أو أشركنا إذا استعانينا بالصلاة أو استعانينا بالصبر، لا، هذا أن إحنا مأمورين بهن، ولا إحنا مشركين إذا استعانينا بأهل البيت من أجل تحصيل المغفرة وإذا استشفعنا بهم، وإذا مو شرك، هذا إجماع المسلمين بخاري وغير بخاري، إجماع المذاهب إلى يوم حتى الوهابية يقولون بأن عمر بن الخطاب في أيام حكومته صار عندهم جدب ومي ماكو، فدز على العباس عم النبي وتوجه به إلى الله وقال له إلهي كنا في حياة نبيك نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، الآن هذا عمه العباس نتوسل به إليك أن تسقينا، وفعلا استجاب لهم الله عز وجل كرامة للعباس عم النبي. ما قال له الله هذا شرك، شنو تستعين بواحد جايب لي بشر تستعين لي؟ لا مو هالشكل، هاي قضايا عقلائية إخواني أخواتي بارك الله فيكم. العقل لا يأبى أن يتوسل إلى الله بوسيلة من الوسائل، هو يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا الوسيلة التي توصلكم إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. إذن النوع الثالث من أنواع التوحيد العملي هو التوحيد الاستعاني، توحيد الاستعاني. وبالنتيجة الإنسان من يستعين بالصلاة حتى يطب الجنة ويستعين بالصيام حتى يطب الجنة هذا مو مشرك، بالعكس هذا موحد. وكذلك اللي يستعين برسول الله حتى الله يغفر له، أو يستعين بالحسين حتى الله يغفر له ويقول له يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، مو معناها مشرك. واحد إما يفتهم الأمور يحكي بها، ما يفتهم ليه يحكي؟ مو مجبور أنا اليوم أشوف الاثنين أطباء يتناقشون أجي أقعد وياهم أتناقش وأرد على هذا وأقول له أنت غلط، وأقول لذاك أنت ما تفتهم، يقول بابا أنت اختصاصك هذا، أقول له لا والله، يقول له عدشك وشو بقعدك ويانا أنت تجابك علينا، روح بابا مو شغلك هذا، الروافض مشركون الروافض، بابا تفهم تعال احكي، ما تفهم ذكرمنا بسكوتك هسه، تام قسمتنا دهدتك علينا بدي اشوف ايش عندك انت، اذا انت ما تفهم شكو متلولح علينا اسكت،
لا تروح تفضح نفسك وهم بنفس الوقت هم متأذين انه على ما اقعد هم يتألم لما يشوف لجاهل يتأرجح به وبمشاعره ويتلاعب به. مشكلة هذا هم الجاهل شلون تفهمه يعني، خصوصا اذا جاهل متعصب. يعني 124 ألف نبي ليش ما نجحت دعواتهم؟ لأنهم ابتلوا بأناس أجلاف. نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبيه عانى الأمرين مع هؤلاء الأعراب. ذولا أحفاد الأعراب، من هم ذولا؟ أحفاد هؤلاء الأعراب الذين يقول فيهم القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله ذولا يقول يعني استحقاقهم أنه ما واحد يعلمهم أصلا، ولكن أنا عادل، أنا إله عادل، لازم أنطيهم فرصتهم وحقهم بالحياة، وإلا هؤلاء أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذولا ما يستحقون أن واحد يعلمهم، لأن أجلاف ما ينفعوا يا. مو أنا أقول، الله سبحانه وتعالى يقول ذولا ما ينفعوا يا. إذا أكو ناس كافر قاط هذول شبيهم أشد كفرا ونفاقا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، يعني أحق الناس بأن شنو؟ بأن ما يعرفون شكو عند النبي من رسالة ومن تكاليف ومن تشريعات، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذول اليوم اللي بالحجاز اللي يسموها السعودية أحفاد أولئك، دول أحفاد أولئك، أحفاد الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا. ولا مو معقولة واحد مؤمن نبي يقول له هذا الطريق يقول له لا ذاك الطريق، مو هذا. ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، يقول دعوه فإن الرجل يهجر. الآن روح للوهابية شوف منو أقدس عندهم، رسول الله أم عمر بن الخطاب؟ هذا واقعنا، هذه حقيقة ما عندنا. أجلاف الأمة يردون يعلمون دينه، هو ما فاهم دينه، هو ما يعرف دينه، هو أحق الناس بأن لا يعلم أصلا، لأنهم ما يريد يفتهم ولا عنده استعداد يفهم، ومع ذلك يجي يريد يعلمك التوحيد ويقول لك احنا نريد ندافع عن التوحيد ورفع المراية لا إله إلا الله. أو نتاجهم هذا داعش والقاعدة وطالبان، هذا كله نتاجهم، رافع لشعار لا إله إلا الله وما يفتهم شنو معنى لا إله إلا الله، ما يفهم، ما يفتهم أن التوحيد على ثمانية أقسام، ما يفتهم أنه هذا مو شرك بالله سبحانه وتعالى، يلزم الشيء يذبحه مثل ما يذبح الكبش. ليش قال مشرك يا أبو؟ وين أشرك؟ ما تقول لي بس قول لي مثلا بهاي بس راوينا يعني، بس كون بالدليل، يعني هي مو دعاوى ولا أنا هم ما أقدر أمشي بالشارع سيفي بيدي وياها لازمك، مشرك قاتل مجرم سفاح، ما وهذا كل واحد أذب لي تهمة عليه وأقتله، إيه معناها ثبتت عليهم. على كل حال، إذن النوع الثالث، أطلت أنا بهذا الموضوع اتعذروني شوية، يعني بعد شقشقة هاجت ثم هدأت، بعد ما بيها يعني مرات أشياء واحد يلقى له فرصة يتنفس شوية، بس يريد ينفس عن نفسه بصراحة. عموما نسأل الله العافية وأستغفر الله ربي وأتوب إليه. النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام التوحيد العملي، التوحيد الحبي أو ما يعرف بالتوحيد في الحب. الله سبحانه وتعالى، طبعا إخواني الإنسان من يريد يحب لازم أكو خصائص بالمقابل اللي يحبه. خلي نتحدث هيجي، يعني شاب اليوم من يعجب بفتاة لابد أكو صفات كمال شاف بها، ولا إذا ماكو صفات كمال لعد عليه من أحبها على سليمة مثلا، لابد أكو بها فتشي، إما أخلاقها إما دينها تربيتها أموالها منصبها شهادتها ما أعرف جمالها فتشي يعني أعجب بها. بس المهم يكون هذا شيء صفة كمال، أكو كمال حقيقي أكو كمال موهوم، كمال موهوم، كمال وقتي أصلا مو كمال. فهل الجمال جمال المرأة أو أموال المرأة أو منصب المرأة أو شهادة المرأة هذه صفات كمال؟ لا، مو صفات كمال. صفات الكمال دينها، أخلاقها، تربيتها، علاقتها بالله سبحانه وتعالى، علاقتها بأهل البيت. بالنتيجة أي إنسان اليوم يحب إنسان لابد يشوف به صفات كمال، لأن هاي الأم تحب طفلها، تعتبره هو ولا غيره، ماكو بعد، كأن الله لم يخلق سواها. الزوج يحب زوجته، الابن يحب والديه، يحب حجر أمه، عنده حجر أمه ما يبدله بالدنيا وما فيها، مع أن أمه قد تكون إنسانة كافر، يعني هو كافر، ابن كافرة، مع ذلك عنده حجر هاي الكافرة اللي هو حجر نجس، عنده شنو؟ أروع ما خلق الله تبارك وتعالى. ليش يقول غذاني بالحنان غذاني؟ فأنا أشوف حجر فيه كمال. الله عز وجل محض الكمال، ومنه صدر كل كمال وجمال في هذا الكون، بل الله عز وجل جمال كل الأشياء وكمالها. بالتالي إذا أريد أحب، أحب الموجود المطلق الذي لا حد لكماله ولا حد لجماله، وفي كل شيء خلقه وضع لمسة جمال، لمسة كمال. حتى الأشياء اللي مو عاجبتنا، بعض أشكال الحيوانات ما تعجبنا، بعض طعوم الأكل ما تعجبنا، يعني هذا الطعمة مثلا ما يعجبني، سأكون ناس ما تأكل الحامض، أكون ناس ما تأكل المر مثلا مثل القهوة، ما يشربها، طعم ما يتقبله، زين. بس ترى هذا أكو ناس عندهم هذا المذاق طيب، لابد الله مخلي به فرد صفة كمال، فرد صفة جمال، لابد، لا يصدر عنه إلا كل جميل. فبالتالي ما دام هو مصدر الجمال، كل اللي تشوفه بالطبيعة من جمال منه تبارك وتعالى، وكل اللي تشوفه في الكائنات من كمال مثل كمال الإنسان هذا منه تبارك وتعالى. هو مصدرهما، مصدر الكمال والجمال، هو الكمال المطلق، هو الجمال المطلق. إذن هو أحق بالحب، أحق من غيره بالحب. ولذلك لاحظوا، ومن الناس، يقول تبارك وتعالى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن شديد الحب لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه يعلم أنه تبارك وتعالى محض الكمال، أنه تبارك وتعالى محض الجمال، أنه كمال مطلق، أنه عز وجل جمال مطلق. إن الله جميل يحب الجمال. الجمال مو هذا المكياج والما أعرف شنو والتاتو، لا، ذنه هيك فلسين الله ما يشتريهن، ذنه للزوج، أما لغيره أصلا حرام، ذنه للزوج يلا يحلل للمرأة، أما للعرض وغير قابل للبيع بس يلا عارضته للناس، هذا أصلا كله شنو، كله حرام عليه. الله ما خلق الإنسان حتى يكون للعرض، خلق المرأة حتى تكون مصانة، بحيث لا يطلع على ما عندها من خصائص كمال وجمال إلا زوجها حليلها. أما تستعرض نفسها هذا، المهم مو موضوعنا، بس أريد أبين هالشكل، أريد أبين هالشكل، أنه تبارك وتعالى محض الكمال، محض الجمال، مطلق في كماله، مطلق في جماله، لذلك هو الذي يستحق المحبة. نعم، التفتوا، لو أنه تبارك وتعالى أمر بحب عبد من عبيده أو كائن من مخلوقاته لوجب علينا إطاعته، كما في قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بعد أنا ما أجي أقول لله سبحانه وتعالى: والله إلهي أنا ما أحب غيرك. ما تحب غيري شنو؟ إذا تحبني صدق طيعني. من أقول لك حب الصنم عليك أنا تحبه، مو بكيفك أنت. أنا أعرف وين مصلحتك يا الإنسان، أنا أعرف وين فائدتك. من أقول لك حب أهل البيت، تودد لأهل البيت، لأنه مصلحتك في هذا، هذا أجر نبيك، وأنت لا يمكن أن تتكامل إلا بذلك، إلا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، كمالك في حبهم. ولذلك لاحظوا، بودي أن أروي هذه الرواية وأتوقف عندها لنرى مدى أهميتها. هذه الرواية أرويها عن اثنين من علماء السنة، واحد من المعتزلة واحد من الأشاعرة. الأول هو جار الله الزمخشري في تفسيره الكشاف، وهو من المعتزلة، والثاني هو الفخر الرازي في تفسيره مفاتح الغيب اللي يسمى بالتفسير الكبير، اللي هو يعتبر أهم تفسير عند أبناء العامة. الأول هو تفسير الفخر الرازي، أعظم تفسير عندهم تفسير الفخر الرازي، ثم يجي تفسير القرطبي وتفسير الثعلبي وإلى آخره. والفخر الرازي من الأشاعرة. إذن هذه الرواية يروها علماء يروونها علماء المعتزلة وعلماء الأشاعرة. احنا هسه قاعدين بس نباوع، شو تقول الرواية؟ يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا نقول وآله وسلم طبعا، وهو فعلا وآله وسلم، هم يقولون صلى الله عليه وسلم، انا انقلها مثل ما هي كأمانة علمية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. انتوا اثناءهن صلوتوا، يعني اثناء ذني صلوتوا، ذني ثلج هيك على الصدر شوية، ذني ماكو على قلب الإنسان ثلج، ذني طمأنينة، ذني سعادة، ذني راحة، ذني يستحق شكر لله أن وفقنا ودلانا على الارتباط بأهل البيت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسأل من الله أن نكون عند حسن ظنهم، أن نكون رفعة رأس إلهم أمام الآخرين، أن نقر أعينهم، أن نرسم البسمة على شفاه محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، أن يفتخرون بنا ويفخرون بنا ويتفاخرون على بقية المذاهب والأمم بنا، أن نكون لهم زينا ولا نكون عليهم شينا. هذا كلش محتاجين إخواني أخواتي بارك الله، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له من قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نستجير بالله، نعوذ بالله، آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يقول لك هذول تحبهم أنطيك هذني كلهن. أعتقد الصورة تتكلم كما يقولون. هذا الحديث أنتم سمعتوه وتقدرون تكرروا أكثر من مرة وتستوعبون ما يحتاج لشرح وإيضاح. أكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.